أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى الكلام إلى كان كلام في الإشكال، ما أدري الإشكال الثالث الظاهر، الإشكال الثالث على الثمرة، واللي كان حاصله هو هذا، هو أنه لا، مو على الثمرة، على إجراء الوصول. مو كان كلامنا تيهنا في إجراء الأصول في المسألة الأصولية وفي المسألة الفرعية، إجراء الأصل في الملازمة وإجراء الأصل في الوجوب الغيري. الإشكال الثالث كان يقول بأنه لأنه يقول يلزم من إجراء الأصل التفكيك بين الوجوب الغيري وبين الوجوب النفسي. احتمال التفكيك أحسنته، وحيث أن التفكيك محال فيلزم من احتمال المحال، فيكون التعبد بالشيء المحتمل المحالي أيضا محال، فإذا لا يمكن إجراء الأصل لأنه يحتمل أن يكون محالا، والمحال يجب القضاء بعدمه، ما يجوز أن يكون شنو محتمل محال محتمل، ما له معنى. هذا الإشكال كان، هذا الإشكال قلنا المحقق الأصفهاني أجاب عنه، قلنا الجواب ما الشيخ الأنصاري، مو قلنا اللي حاصله هو أنه العقلاء ما يتوقفون عن العمل بالدليل لمجرد احتمال أن يلزم منه شنو المحال، ما يتوقفون عن العمل به، ما يتوقفون، فيعملون بالأصل بالرغم من أنه يحتمل أن يكون العمل به يلزم منه محال، يعملون بالإمارة بالرغم من أنه في بعض الأحيان قد يحتمل أنه يلزم من العمل به شنو محال، يعملون به صنجر بناهم على العمل بالأدلة إلا في صورة القطع بترتب شنو المحال عليه، هي مسألة أخرى، في صورة القطع بترتب المحال عليه ما يعملون به، أما مجرد احتمال المحالية هذا ما يمنعهم من العمل بالدليل ولا بالأصل. يقول الشيخ الأنصاري أشار له في عبارته بأنه شنو عبارته كانت، أنه ماكو مانع أن يعملون العقلاء، يقول شلية خطار، وهذا طريق يسلكه العقلاء للحكم بالإمكان، أننا لا نجد في عقولنا بعد التأمل ما يوجب الاستحالة، هذا المقدار كافي، هذا أصلا نجري ما عقلي ما أدرك شنو، ما ننفي الواقع، لا ندرك الاستحالة، هذا المقدار يكفي في إجراء الأصل والتعبد بالأصل. خب هذا الجواب، هذا الجواب السيد الشهيد قدس الله نفسه إلى تعليق عليه، نبين هذا التعليق لدقته. سيد الشهيد يقول بأنه هذا الكلام إنما يتم إذا كان محتمل الاستحالة هو الحكم الواقعي فقط، ومراد من الحكم الواقعي معدى الأصل أو معدى الإمارة، إذا كان كلامنا في الإمارة فعلا كلامنا إحنا من الأصل، مراد من الحكم الواقعي معدى الأصل، وإذا كان معدى الأصل محتمل الاستحالة هذا الكلام يكون تام. أما إذا كان محتمل الاستحالة هو مؤدى الأصل والتعبد به، مو فقط مؤدى الأصل محتمل الاستحالة، التعبد بالحكم الواقع اللي هو مؤدى الأصل أيضا محتمل شنو الاستحالة. يقول إذا كان هكذا، هذا الكلام بعد موته توضيح ذلك. مرة نفترض احتمال الاستحالة في مؤدى الأصل فقط، التعبد به مو محال، من احتمال استحالته نقطع بعدم محاليته، هنا بلا إشكال جرت سيرة العقلاء كما يقول الشيخ الأنصاري على العمل بالأصل بالرغم من احتمال استحالة مؤداه، كما هو يمثل لذلك. كما لو فرضنا أنه وجدنا جانتنا إمارة أخبرتنا عن أن ميتا تكلم، أفرضك أن ميتا تكلم، ونفترض أن كلام الميتين نحتمل أنه مستحيل، إحنا شنو هو محتمل الاستحالة؟ مؤدى الإمارة، مؤدى الإمارة محتمل الاستحالة. أما التعبد بهذا المؤدى، بمعنى شنو التعبد بالمؤدى؟ بمعنى ترتيب الآثار، يعني التعبد بالمؤدى ما يعني ثبوت المؤدى واقعا، وإنما يعني ترتيب الآثار عليه، التعامل معه كأنه شنو؟ كأنه واقع، كأنه حقيقة. تعبد بالمؤدى مو محال، من احتمل استحالته. شنو الظاهر في أن يقول للشارع أنا أعبدك أأمرك بترتيب الأثر على هذا الخبر على هذا المضمون، وإن كان هذا محتمل شنو؟ استحالة. ماكو ظاهر في أن يقول هذا. التعبد بما يحتمل كون محال مو محال، إذا المحالية وين محتملة؟ فقط في المعدة. هذا الكلام صحيح متين، العقلاء لا يتوقفون عن العمل بالأصل والتعبد به أو بالإمارة والأخذ بدليل التعبد به لمجرد أن مؤدى الإمارة محتمل شنو؟ محتمل الاستحالة، ما يتوقفون، لأن موقف الله في التعبد به. لو كان الغرض من التعبد به والتمسك بالأصل هو إثبات حقيقة ووجدانا، قول محال لأنه محتمل الاستحالة، شلون يثبت حقيقة وجدانا؟ إجراء الأصل ما يعني إثبات الشيء حقيقة وجدانا، وإنما يعني شنو إثباته؟ شنو تعبدا، إثبات تعبدا عبارة أخرى عن ترتيب الأثر شنو عليه. ها، ولا محذور كما هو واضح في أن يقول الشارع رتب الأثر على الشيء وإن كان محتمل شنو الاستحالة. فهذا مجرد أن مضمون الأصل ومؤدى الأصل محتمل الاستحالة لا يمنع العقلاء من العمل بالأصل أو بالشنو أو بالإمارات، واضح هذا. وأما إذا فرضنا أن احتمال الاستحالة مو فقط بالمؤدى، لا، نفس التعبد بالمؤدى هو محتمل الاستحالة، نفس التعبد واضح، نفس التعبد بالمؤدى هو محتمل الاستحالة. هنا ممنوع هذا الكلام، هذا الكلام لا يتم حينئذ. ليش؟ لأنه التعبد يعني العمل بالأصل هو محتمل أن يكون شنو مستحيل. كيف يمكن أن نعمل عملا هو محتمل أن يكون شنو مستحيل؟ كيف يمكن أن نأخذ بالدليل والحال أن الأخذ به في هذا المورد يحتمل أن يكون شنو مستحيل؟ ماكو بناء من قبل العقلاء على التعبد بالأصل في حالة كون التعبد به والعمل به هو شنو محتمل الاستحالة، ماكو شيء بناء من قبل العقلاء. ومقامنا من هذا القبيل، محل كلامنا من هذا القبيل. كيف؟ لأننا ماذا نريد؟ أن نتمسك بالأصل لنفي الملازمة، أو قل بعبارة أخرى لنفي الوجوب الغيري في ظرف ثبوت الوجوب الشنو النفسي. إنما كلامنا هذا بالفارض أن الوجوب النفسي موجود، وإلا إذا ما موجود الوجوب النفسي ماكو حاجة للأصل، مو وجوب الغير عن منتفي. فإذا بالفرض الوجوب النفسي موجود، نشك في ماذا؟ في وجود وثبوت الوجوب شنو؟ غيري، مو الأصل يجي ينفينا الوجوب الغيري، واضح؟ ينفينا الوجوب الغيري. نفس هذا الأصل التعبد بنفي الوجوب الغيري، هذا هو محتمل الاستحالة. ليش؟ لأنه تفكيك بين شنو؟ بين الوجوب النفسي والوجوب الغيري، والحال من المحتمل أن يكون التفكيك بينهما شنو؟ محالا. بناء على الملازمة التفكيك بينهما محال. فكيف أعمل بالأصل والحال أن العمل بالأصل هو محال، لأنه تفكيك بين الأمرين اللذين يحتمل أن تكون بينهما ملازمة. إذن ما نحن فيه من هذا القبيل ليس من قبيل المثال الذي ذكره، وهو الإخبار عن المارة تقوم أن تخبر عن ميتا تكلم مثلا، خش علي عبد النبي ما يرتب الأثر على هذا، هذا ما بي محذور. في محل كلامنا الأمر يختلف، في محل كلامنا نفس التعبد الاستصحابي محتمل أن يكون محال. كيف أتمسك بإطلاق أدلة الاستصحاب للعمل به في مورد يحتمل أن يكون العمل بالاستصحاب شنو؟ محال، لأنه تفكيك بين أمرين يحتمل أن يكون بينهما شنو؟ ملازمة، كما ذكر في نفس الدليل. لا بالعكس، الاستصحاب ينفي الوجوب الغيري، ينفي الوجوب الغيري. لا نقول كلام في هذا انه كلام قبل ان نجر الاستصحاب، وعسى يمكن اجراء الاستصحاب، لا ولا لا يمكن، بل لو امكننا اجراء الاستصحاب قلنا ماكو به محذور، وجرى الاستصحاب ونفى الوجوب الغيري مع افتراض وجود الوجوب النفسي، هذا معناه تعبدا بعدم الملازمه. كلامنا في أصل جريان الاستصحاب، أنه كيف يمكن العمل بأدلة الاستصحاب والحال أن العمل بها يحتمل أن يكون شنو؟ محالا، اللي هو نفس الإشكال السابق. إذن الجواب هذا يتم في مورد ولا يتم في محل كلامنا. هذا ما يرتبط بالبحث السابق. بناء على هذا لخص أصل المسألة، بناء على هذا الكلام كله يتبين أنه لا يمكن الرجوع إلى الأصل عند الشك، لا في الملازمة اللي هي المسألة الأصولية، كما لا يمكن الرجوع إلى الأصل عند الشك في المسألة الفرعية، يعني عند الشك في الوجوب الشنو؟ الغيري. والسر هو ما تقدم في أول البحث من أن الأصول إنما تجري في الأحكام التي يترتب عليها التنجيز والتعذير والثواب والعقاب، لغرض التأمين من ناحيتها عندما يكون تركها موجبا لاحتمال شنو؟ العقاب، أو تنجيزها عندما تكون أحكام قابلة لمن؟ للتنجيز. وأما الأحكام التي هي غير قابلة للتنجيز والتعذير ولا يترتب عليها العقاب ولا الثواب، فهذه ليست موردا للأصول العملية. فالأصل العملي لا يجري عند الشك في الوجوب الغير المسألة الفرعية، لأن الوجوب الغير غير قابل للتنجيز والتعذير، كما لا يجري عند الشك في الملازمة أيضا. ليش؟ لأن كما قلنا أن الغرض من إثبات الملازمة ونفي الملازمة بالأصل هو شنو؟ هو إثبات الوجوه والغيري وشنو؟ ونفي الوجوه والغيري. ولشن الغرض من إثبات الملازمة؟ إثبات الوجوه والغيري. شو الغرض من نفي الملازمة؟ نفي الوجوه والغيري. إذن بالنتيجة الأصل في كلتا المسألتين الأصولية والفرعية الغرض منه هو إثبات الوجوب الغيري أو نفي الوجوب الغيري، والوجوب الغيري غير قابل أن يجري فيه الأصل لأنه ليس وجوبا بالمعنى الصحيح للكلمة، وإنما لأنه لا يترتب عليه التنجيز والتعذير ولا الثواب ولا العقاب، وهذه الأصول إنما تجري في الأحكام الشرعية القابلة لذلك. هذا هو الجواب عن أصل المسألة. إلى هنا يتم الكلام عن تأسيس الأصل في المسألة. بعد أن فرغنا عن بحث تأسيس الأصل في المسألة، عادة يدخلون في أصل المسألة، أصل مسألة الملازمة، أصل مسألة الوجوب الغيري لمقدمة الواجب. هل هناك ملازمة بين الوجوب النفسي والوجوب الغيري أو ليست هناك ملازمة بينهما؟ ما هو الدليل على الملازمة إن كانت؟ في الكفاية ذكر بأنه لا يمكن إقامة برهان على في هذه المسألة، وكل البراهين يقول التي ذكرها علماؤنا هي غير خالية من الإشكال والخدشة، ولذا هو ارتأى بأن الأحسن الاستدلال بالوجدان بدل البرهان، استدلال بالوجدان. وذكر بأن الوجدان يشهد بأن الإنسان إذا أراد شيئا أراد مقدمته، إذا أراد شيئا له مقدمات كما هو يعبر، أراد مقدماته لو التفت إليها. بل تعبيراتها، بل ربما يجعلها يقول في قالب الطلب، فيقول اذهب الى السوق واشتري اللحم، مو فقط يأمر بشراء اللحم وانما يأمر بالمقدمة ايضا، اذهب الى السوق واشتري اللحم، يجعل المقدمة ايضا في قالب الطلب. ثم ايد هذا الوجدان الشاهد بأن إرادة الشيء تستلزم إرادة مقدماته، أيد هذا الوجدان بوجود الأوامر الغيرية في الأمور العرفية وفي الأمور الشرعية، في بعض الأمور الشرعية نلاحظ أن الشارع في بعض الأحيان أمر بالمقدمات، الأمر بالوضوء أمر بالمقدمة، أمر بالغسل ما أمر بالمقدمة، أمر بالتيمم أمر بالمقدمة، أمر بالمقدمات، أوامر شرعية صدرت في بعض المقدمات، يقول هذا الأمر لا يكاد يصدر إلا إذا كان هناك ملاك هذا الأمر. شنو هو ملاك الأمر الغيري؟ توقف والمقدمية، هذا ملاك الأمر الغيري. فإذا صدر الأمر الغيري من الشارع في مقدمة بملاك التوقف والمقدمية، إذن لا فرق بين هذه المقدمة وبين سائر المقدمات التي لم يصدر فيها أمر شرعي، من حيث وجود الملاك ووجود مناط الأمر شنو الغيري، وهو شنو توقف المقدمين. كان يريد يستنتج من هذا أنه كل المقدمات بها أوامر شنو غيرية، وإن كانت الأدلة ما صرحت بها الأوامر، صرحت ببعضها، لكن يقول ما فرق بين المقدمة والمقدمة في وجود ملاك الأمر الغيري فيها وهو التوقف والمقدمية. الشارع صرح بالأمر الغيري في بعض المقدمات، احنا نستكشف وجود الأمر في المقدمات الأخرى. يقول هذا يعيد الوجدان الذي ذكرناه من أن الوجدان يدرك وجود ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. يبدو من صاحب الكفاية أنه يدعي الوجدان في الـ في الـ في الـ في الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية. يعني هاي من يريد شيئا يريد مقدماته مو فقط مقصور على الإرادة التكوينية، لا تشمل حتى الإرادة شنو التشريعية اللي هي مع كلامنا. إن كلامنا مو في الإرادة التشريعية التكوينية، كلامنا في الإرادة شنو التشريعية. من أراد شيئا تكوينا، إرادة تكوينية واضح فرق عن الإرادة التشريعية. الإرادة التكوينية تتعلق بعمل الإنسان نفسه، بينما الإرادة التشريعية تتعلق بعمل شنو الغير. من أراد شيئا بإرادة تكوينية أراد مقدماته، ومن أراد شيئا من الغير واضح بإرادة تشريعية أيضا هو شنو يريد مقدمات ذلك الأمر الذي يريد صدوره من الغير. هذا اللي ذكره صاحب الكفاية. هذا الكلام صاحب الكفاية نوقش من قبل المحققين بأنه ما هو المقصود بالملازمة بين الوجوب النفسي والوجوب الغيري، لأن الوجوب كما نعلم يمر بمراحل. أكو مرحلة المبادئ والملاكات والمصالح والمفاسد، ثم يمر بمرحلة ثانية هي مرحلة الشوق والحب والبغض، ويمر بمرحلة ثالثة هي مرحلة الجعل والاعتبار واضح وإنشاء الحكم واعتبار الفعل على المكلف. هذه المرحلة الثالثة. المناقشة هاي تقول أن الملازمة في أي مرحلة تدعيها يا صاحب الكفاية بالوجدان. أما المرحلة الأولى فواضح ماكو ملازمة بين الوجوب النفسي وبين الوجوب الغيري في مرحلة المبادئ والملاكات والمصالح والمفاسد، ماكو ملازمة. بمعنى أن كون وجود مبادئ للوجوب النفسي ما يلازم وجود مبادئ لنا للوجوب الشنو الغيري، ماكو ملازمة بينهما. ماكو ملازمة بين المبادئ القائمة في الوجوب النفسي وبين أن تكون هاي المبادئ ثابتة علما للوجوب الغيري، وإلا انقلب الوجوب الغيري لا وجوب شنو نفسي خلف الفرض هذا. ففي مرحلة المبادئ الملازمة واضح عدمها، في مرحلة الجعل والاعتبار المرحلة الثالثة أيضا ينبغي أن يكون عدم الملازمة واضحا لوضوح أنه لا ملازمة بين الجعلين والإنشائين، بل لا معنى لدعوى الملازمة بين الجعلين، لأن الجعل أمر اختياري للجاعل والمعتبر والآمر، فعل اختياري له. لا معنى لأن نقول أن جعله للوجوب الغيري يلزم منه ماذا؟ جاعل له أن يصدر منه جعل للوجوب الشنو؟ للوجوب الغيري. والحال أن الجعل فعل اختياري للجاعل، واضح. والملازمة تعني الاستتباع القهري كما هو واضح. الملازمة تعني شنو؟ الاستتباع القهري، ولا معنى لافتراض الاستتباع القهري في الأفعال الاختيارية. أفعال اختيارية تنشأ من ملاكات الخاصة بها، مو أنه لمجرد أن يصدر من الإنسان فعل يلزم أن يصدر منه فعل شنو؟ فعل آخر. استتباع قهري في الأفعال الاختيارية لاستتباع القهري غير معقول. فإذا لا معنى أن تكون هناك ملازمة بين الجعلين والاعتبارين، بمعنى أن الأمر إذا اعتبر الوجوب النفسي بالاختيار منه يصدر منه الاعتبار اعتبار الوجوب شنو؟ غيري. يصدر منه جعل الوجوب الغيري، هذا أصلا غير معقول في الأفعال الاختيارية. وأما دعوى الملازمة في المرحلة الثانية اللي هي المهمة، يعني في مرحلة الشوق، في مرحلة الشوق الملازمة قالوا أنه نسلمها، أن الشوق لذي المقدمة يستلزم الشوق لمن؟ لمقدمته. هنا لا مانع من افتراض الملازمة، لأن الشوق ليس أمرا شنو؟ اختياريا. الشوق ليس من الأفعال الاختيارية، مو كيف الإنسان يشتاق أو ما يشتاق. إذا اشتاق لا شيء يستتبعه قهرا الشوق لا مقدماته، فنعترف بالملازمة إلا غير من ذلك. لكن الاعتراف بالملازمة في عالم الشوق هو خارج عن محل الكلام. احنا ما نتكلم عن الملازمة بين الشوقين، وانما نتكلم عن الملازمة بين الوجوبين. صمح الكلام شنو هو؟ الملازمة بين الوجوب النفسي والوجوب غيري، مو الملازمة بين الشوق لهذه المقدمة والشوق للمقدمة. فحينما ننكر الملازمة بين الوجوبين ونعترف بالملازمة بين الشوقين، لا نكون من القائلين بالملازمة في مسألتنا، بل نكون من الشنو؟ منكرين للملازمة في مسألتنا، لأن مسألتنا موضوعها هو الملازمة بين الوجوبين، والوجوب غير الشوق. الوجوب فعل اختياري يصدر من الآمر باختياره، ولا معنى لدعوى الملازمة فيه. إذن الاعتراف يا صاحب الكفاية، تعترف بالملازمة على مستوى الشوق والإرادة والحب والبغض، هذا يكون قد يكون صحيحا، بل هو صحيح مثلا، لكن هذا لا يعني ماذا؟ الملازمة في محل الكلام. إذن صاحب الكفاية يكون من المنكرين للملازمة لا من المعترفين بالملازمة كما هو ظاهر كلامه. هكذا نوقش كلام صاحب الكفاية. بل أكثر من هذا، السيد الخوي قدس الله نفسه في بعض تقريراته أنكر حتى الملازمة في عالم الشوق، حتى الملازمة في عالم الشوق قال ماكو ملازمة بينهما، ماكو ملازمة بين أن يشتاق الإنسان إلى ذي المقدمة وبين أن يشتاق إلى مقدمته، ماكو ملازمة بين الشوق. أنكر الملازمة بين الشوقين حتى في عالم الشوق أنكره، وذكر في مقام توضيح ذلك أن الإرادة التكوينية تختلف عن الإرادة التشريعية، ودعوى الملازمة في محل الكلام نشأت من قياس الإرادة التشريعية على الإرادة التكوينية. قال في باب الإرادات التكوينية، لأن متعلقها فعل الإنسان نفسه، الملازمة بين الشوقين واضحة. عندما يريد الإنسان أن يعمل هو عملا قهرا هو يريد مقدماته، وعندما يشتاق إلى عمل يصدر منه هذا يستتبع أن يشتاق إلى ماذا؟ ما يتوقف عليه ذلك العمل قهرا. فهناك ملازمة بينهما في عالم الشوق. أما بالنسبة إلى الإرادات التشريعية حيث أنها تتعلق بفعل الغير، تعلق الشوق بفعل الغير من ينشأ؟ يقول ينشأ من وجود ملاك في فعل الغير اقتضى تعلق شوقي به. أنا أشتاق أن يصدر منه. ليش أشتاق أن يصدر من العبد؟ ليش؟ لأنه فيه ملاك، فيه مصلحة، فيه شيء اقتضى هذا الشوق. هذا الفعل فيه ملاك اقتضى تعلق الشوق والإرادة به. فيسأل يقول أن هذا الملاك وين موجود؟ موجود في الفعل أو في مقدمات الفعل؟ ها؟ الملاك الذي اقتضى الشوق، الملاك الذي اقتضى الإرادة أن تتعلق به الإرادة من قبل الآمر، هذا الملاك موجود في الفعل نفسه، ما موجود في مقدماته. فلماذا يتعلق الشوق بمقدماته؟ واضح الدليل؟ يقول في باب الإرادات التشريعية الشوق والإرادة والطلب الصادر من الآمر إنما هو يكون باعتبار وجود ملاك في صدور الفعل من الغير. ومن الواضح أن هذا الملاك الذي اقتضى الشوق واقتضى الطلب واقتضى الإرادة هذا مختص بماذا؟ بالفعل، وليس موجودا في مقدمات ذلك الفعل. فإذا لا ملازمة بين الشوق في باب الإرادات التشريعية بين الشوق لهذه المقدمة وبين الشوق إلى ماذا؟ إلى فأنكر الملازمة حتى على مستوى الشوق في محل الكلام. هذا الشيء الخويج يقول. السيد الشهيد، نستعرض السالفة البحوث وبعدين نجي ندخل في التفاصيل. السيد الشهيد قدس الله نفسه ذكر بأن هذه الملازمة المدعاة أو نفي الملازمة ما يمكن إقامة البرهان عليها، وإنما هذه أمور يمكن إثباتها بالملاحظة والتأمل والتجربة، وإلا العقل مهما أوتي من قدرة لا يمكنه أن يثبت ملازمة بين النار والإحراق إذا قطعنا النظر عن من؟ عن التأمل والملاحظة والتجربة. جرد الإنسان عن هذه الأمور شلون يقدر يثبت ملازمة واحدة؟ يبقى هو والعقل أن النار ملازمة للحرارة أو ملازمة للإحراق، بينما تلازم هي عن طريق التجربة، عن طريق الملاحظة، عن طريق التأمل. قل ما يمكن إقامة برهان على أن الوجوب النفسي يستلزم الوجوب الغيري أو الشوق النفسي يستلزم الشوق الغيري، وإنما هذا متروك للوجدان والتأمل. المثل قلت لكم بهذا المثال، يقول النار والإحراق عقل مهما أوتي من قدرة ما يمكن أن يدرك أن النار ملازمة للماء للإحراق، وأن النار تستتبع ماذا؟ تستتبع الشنو؟ الإحراق. وهذا في لوازم الوجود، هي النار مثال من لوازم الوجود مو لوازم الماهية. ما له قدرة، مش مدري أن النار تستتبع الإحراق. هذا بالتأمل وبالملاحظة يعني. إذن لابد من الاستدلال على ذلك بالوجدان، وهذا هو نفس كلام صاحب الكفاية. صاحب الكفاية ما يمكن إقامة برهان على الملازمة أو نفي الملازمة، وإنما لابد من الرجوع للوجدان. زين، يقول السيد الشهيد أننا إذا رجعنا إلى وجداننا نجد أن هذه الملازمة ثابتة في عالم الشوق، واضح، في عالم الشوق هذه الملازمة ثابتة. ويقول بأنه حتى المنكر للوجوب الغيري في مسألتنا اعترف بهذه الملازمة في عالم الشوق، وذكر بأن السيد الخوي هو واحد منهم، أن السيد الخوي أيضا اعترف، أنكر وجوب الغيري، أنكر الملازمة بين الوجوب النفسي والوجوب الغيري، لكن اعترف بالملازمة بين الشوقين. هذا اللي ذكره السيد الشهيد بحسن. طبعا هاي النقطة الأخيرة الظاهر أنه أكو بها اشتباه، يعني الظاهر أن السيد راجع المحاضرات يتقلع السيد الخوي، أو راجع أجود التقريرات هناك بلي اعترف بالملازمة، لكن ادعى بأنه هاي الملازمة ما تعني، خارج عن محل الكلام، يعني كلامنا وين بين شنو؟ وجوبين لا بين الشوقين. فالاعتراف بالملازمة على مستوى الشوق ما يعني الاعتراف بالملازمة على مستوى الوجوب والجعل اللي هو يقول محل كلامنا، هذا ذكره هنا. لكن في الدراسات اعترف صريحا، يعني ذكر صريحا إنكار الملازمة، ماكو ملازمة بين الشوقين على مستوى الإرادة التشريعية، وينك اعترف بالملازمة على مستوى الشوقين في الإرادة شنو؟ تكوينية. فإذا هو ينكر الملازمة حتى على مستوى الشوق سيد الخوي، وأنه يعترف بها. على كل حال هذا اللي ذكره. من هنا يظهر من مجموع هذا الكلام، لخص هذا في أمور، يظهر أنهم يتفقون حسب ظاهرهم، يتفقون على عدم الملازمة على مستوى الوجوب والجعل والاعتبار، ماكو ملازمة بينهما، متفقين على هذا، واضح. كما أنهم ظاهرهم أيضا الاتفاق على هذه الملازمة على مستوى الشوق، باستثناء السيد الخوي اللي قلنا في بعض تقريراته أنكر الملازمة، لكن الغير ظاهر متفقين على وجود ملازمة على مستوى ماذا؟ على مستوى الشوق. ولذا كلامنا يتركز على هاتين النقطتين، واضح. أولا يعني على نقطتين، مو هاتين النقطتين، على نقطتين. النقطة الأولى أنه أكو ملازمة على مستوى الشوق أو لا، يعني سيد الخوي أنكر، هل هناك ملازمة على مستوى الشوق بين الوجوب الغيري والوجوب النفسي أو لا، هاي واحد. والأمر الثاني في أن الاعتراف بالملازمة على مستوى الشوق هل يعد قولا بالوجوب الغير في محل الكلام، بالملازمة في محل الكلام، أو لا، لا يعد قولا بذلك. واضح شريد أقول؟ واضح. القول بأن الشوق لذي المقدمة يستلزم الشوق للمقدمة والاعتراف بذلك، هل يعد هذا قولا بالملازمة في محل الكلام أو لا؟ الشيء الشهيد يدعي أنه هذا قول بالملازمة في محل الكلام، بينما صاحب الشهيد الخوي قال في إحدى تقريره، قال لا، هذا مو قول بالملازمة في محل الكلام. وصلى الله على محمد وعلى آله.